زاد للإعلام تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فيسرني أيها الإخوة أن أرحب بكم في هذه الليلة، وموضوعنا فيها إصلاح القلوب. والحقيقة أن هذا عنوان كبير وضخم، ولا يمكن أن يفي به الكلام في ساعة مثلا، كما أنه يحتاج إلى إعداد ويحتاج إلى بحث وتفكير. ولا شك أن القلب سريع التقلب، وما سمي الإنسان إلا لنفسه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. وهذا القلب يثبت الله عز وجل من يشاء من أصحابه، من أصحاب القلوب، ويزيغ قلوب من يشاء سبحانه وتعالى. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، نظرا لأن تقلب القلب سريع جدا، وأنه يتقلب كما تقلب الريح الريشة في الأرض الفلات. وهذا القلب يتغير كما يغلي القدر تحته النار، فتصعد الماء يصعد الماء من الأسفل إلى الأعلى ثم ينزل، وهكذا. وذلك لأن القلب في غاية الحساسية، ولأن المؤثرات التي تؤثر في القلب كثيرة جدا، وهو سريع التقلب والتغير. ولا شك أن إصلاح القلوب يعتمد على أمرين: جلب مصالح له وتغذيته بالأمور النافعة، ثانيا درء المفاسد عنه وقطع الأمور المفسدة له. فلا شك أن مما يصلح القلب مثلا العبادات، من الصلاة والصيام والزكاة والصدقات وقراءة القرآن وذكر الله إلى آخره. فهذه أمور من المصالح، وهي عبارة عن أغذية تغذي القلب. ولا شك أن من الأشياء التي يجب قطعها عن القلب حتى يصلح أنواع المفسدات، كالكفر والبدعة والمعصية والحسد والغضب والكبر والعجب ونحو ذلك. فهذه الأشياء لا بد أن تقطع حتى يصلح القلب. وسنتحدث في هذه الليلة، ولا نستطيع أن نتحدث عن أكثر الأمور، ولكن سنتحدث عن بعض ما يصلح القلب من الأمور التي لا بد من الأخذ بها حتى يصلح هذا القلب، وعن بعض الأمور التي لا بد من إزالتها، أو على الأقل التخفيف منها ما أمكن ذلك حتى لا يفسد هذا القلب. وسنتحدث من ضمن ما نتحدث فيه من الأمور التي تصلح القلب من وسائل إصلاح القلوب، ومن المنازل المهم أن يأتيها العبد حتى يصلح قلبه: الورع والزهد والتذكر والتفكر والحذر من مفسدات القلب ككثرة الخلطة والتمني والتعلق بغير الله والشبع وكثرة النوم. وسنتحدث كذلك عن شيء يسير من ضرر الذنوب على القلوب، ومن أهمية الاعتناء بالخواطر والأفكار الذي هو باب مهم من أبواب إصلاح القلوب. وسنبتدئ الكلام عن الورع. الورع لا شك أنه من المطالب العظيمة التي لا بد منها لإصلاح القلوب، من عمليات السعي في إصلاح القلوب أن يكون الإنسان ورعا. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتورع، وكن ورعا تكن أعبد الناس. وهذا الورع في اللغة هو الكف والترك، وفي الشرع ترك كل شبهة، ترك كل شبهة، هذا هو الورع، أو ترك ما حاك في نفسك. ويعرفه شيخ الإسلام رحمه الله بقوله: الورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. فأي شيء تخاف وتخشى أن يكون له أضرار في الآخرة فتركه هو الورع. ولا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. هذه منزلة من المنازل. لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به خوفا مما به بأس، خوفا من أن يتدرج به الحال حتى يقع في أشياء فيها ضرر فعلا. والورع المشروع هو اتقاء ما يخاف أن يكون سببا للذم والعذاب مع عدم المعارض الراجح، كما ذكر في موضع آخر شيخ الإسلام رحمه الله في تعريفه. وذكر أيضا من معاني الورع فعل المستحب الذي يشبه الواجب، وترك المكروهات التي تشبه الحرام. الآن عندنا أمور واجبة وأمور مباحة وأمور محرمة. بين الواجب والمباح يوجد ماذا؟ ماذا؟ المستحب. وبين المباح والمحرم يوجد المكروه. هذه الأشياء البينية ليست على درجات واضحة في القطع، بحيث أنك في جميع الحالات تقول هذا مكروه 100%، لا يمكن أن يكون حراماً مثلاً أبداً في جميع الأشياء، ما يمكن. في بعض الأشياء تأتي فيها نصوص فيها نوع من التباين، بحيث أنك تتردد في هذا الأمر هل هو مكروه أو محرم. وفي بعض المسائل تأتي أشياء ونصوص تقول لك بأن هذا الأمر يكاد يصل إلى الوجوب، يكاد يصل إلى الوجوب. هب مثلاً أنك أخذت موضوع السترة ودرست النصوص الواردة في السترة، فتبين لك أن السترة فيها نصوص واردة في فضلها لا شك، وفيها نصوص واردة في أشياء تقريبا تؤدي إلى وجوبها، وتقرأ أن جمهور أهل العلم على أن السترة مستحبة، وقال طائفة من أهل الحديث بوجوب السترة. لكن ما هو الورع عندك الآن؟ أنك إذا صليت أن تصلي إلى سترة، لأن هذا الأمر فيه نصوص تقربه من الوجوب. ولا تستطيع أن تقول هذا مستحب 100%، بحيث أني مطمئن لأنه مستحب تماماً وأنه لا يمكن أن يكون واجباً، لأن فيه نصوص فيها تشديد على هذا الأمر والأخذ به. ولذلك فإن العبد الصالح الذي ينوي إصلاح قلبه يفعل المستحبات التي تشبه الواجب، وينتهي عن المكروهات التي تشبه المحرم. وتأمل في حديثه صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فعل الأحوط، فعل الورع. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. لماذا؟ لأن الشخص عندما يتدرج في الأمور ويفعل الأشياء المكروهة ولا يبالي فإن هذا الفعل منه سيؤدي إلى أن يتساهل فيها حتى يأتي عليه يوم يقع فيه في الأمور المحرمة. فأول شيء يفعل الأشياء المكروهة كرها يسيرا خلاف الأولى، ثم بعد ذلك يفعل الأشياء المكروهة، ثم يفعل الأشياء المكروهة جدا، ثم يفعل الأشياء المكروهة كراهية تحريمية، ثم يقع في الحرام القطعي. هذا شيء طبيعي، لأن الذي يتدرج وينزل وينزل فلا بد أن يصل إلى أسفل السلم، وفي النهاية يقع في المحرمات. وخير الورع الكف الترك، وقال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذه قاعدة مهمة في الورع، كل شيء اشتبهت فيه اتركه إلى شيء لا تشتبه فيه. والإثم أحياناً واحد يسأل المفتين ويقول: أفتوني في كذا، أفتوني في كذا، وهو نفسه متحرج من المسألة، وقد يأتي بأشياء إلى المفتي يزين له المسألة بحيث يقول له المفتي: افعل ولا حرج. هو الذي زخرف المسألة، ولكن هو في نفسه يعلم من التفاصيل التي لم يذكرها للمفتي مثلاً أن الأمر هذا فيه حرام، في أشياء الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فما أنكره قلبك فدعه، إذا أحسست من أمر أن قلبك ما هو مطمئن إلى هذا الأمر، قلبك غير مستريح إلى هذا الأمر، فماذا تفعل؟ تتركه. هذا هو الورع. والورع ينتج من أي شيء؟ متى يتورع الإنسان؟ إذا خاف من الله. فالورع مرتبة تنتج من الخوف، والخوف يثمر الورع. اتق المحارم تكن أورع الناس، هذا حديث صحيح يبين أن من أهم درجات الورع ترك اتقاء المحارم. اتق المحارم تكن أورع الناس. ومن أسباب الورع أيضا التفكر في الحساب، عذاب القبر، هوان الدنيا، القناعة، وهكذا. ولو قال إنسان: كيف أزيد درجة الورع في نفسي؟ فنقول: من الأسباب أن تتأمل في قصص السلف الذين كانوا يتورعون. خذ مثال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، مرة جاءه خادمه بطعام فأكله، فلما فرغ من الطعام سأله عن، أو قال الخادم: أتدري من أي شيء اشتريت الطعام هذا؟ فقال: لا. قال: إني كنت تكهنت لإنسان أو لأناس في الجاهلية وأنا لا أحسن الكهانة، فأعطوني مالا فاشتريت، الآن أنا جعلته عندي، اشتريت به طعام وأعطيته لك، فالآن هذا المال عند الخادم محرم من كم وجه؟ نعم، من كم وجه؟ من وجهين: الأول أنه أجرة على عمل محرم وهو الكهانة، ثانيا أنه أخذه بطريق المخادعة، الخداع: إني تكهنت لأناس الجاهلية وأنا لا أحسن الكهانة، يعني من باب الكهانة أخذ المال وخدعهم أيضا. ولذلك فإن هذا العمل من الخادم في شراء الطعام بالمال المحرم، قد يقول إنسان: طيب ما دخل السيد فيه؟ خلاص، هذا أخذ مال من حرام ثم وهبه إياه، فجاء إلى أبي بكر بطريق الهبة، لكن ما كان لأبي بكر أن يسكت عن ذلك أبدا، فماذا فعل؟ هذا الحديث الصحيح، وضع أصبعه في فيه حتى استقاء كل ما في بطنه رضي الله عنه. لماذا؟ لأن هذا مال يرى أن الطعام الذي أدخله في جوفه طعام مصدره من مال محرم، وأن كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، وأن الجسد يتغذى على إيش؟ على هذا الطعام، فإذا كان الطعام محرم صار الجسد متعفن بهذا الحرام، وهذا يؤثر على عبادة الإنسان وعلى تفكيره وعلى قلبه وعلى صلاح نفسه وعلى نيته وهكذا. فإذا كان سلفنا يخرجون الحرام من بطونهم على الشبهة يخرجونه بعدما يدخل وما كانوا متعمدين، ما كان متعمد، فكيف بالقوم الآن في زمننا الذين يدخلون الحرام إلى بطونهم عن عمد؟ شوف أبو بكر الصديق أخرج الطعام من بطنه على أنه جاءه بطريق فيه يعني يشتبه فيه، وما كان متعمد عندما أكل، ما كان يدري، كان ممكن واحد يقول معذور يا أخي ما كان يدري عندما أكل، لكنه تحرز الاستقاء ما في بطنه. يخرجون الحرام من بطونهم أو الشبهة من بطونهم وكانوا قد أخذوها بغير تعمد، فكيف بالناس الآن الذين يأكلون الحرام وهم يعلمون أنه حرام ويدخلونه إلى بطونهم وهم يعلمون أنه كسب خبيث؟ طيب، الورع على أقسام، في ورع في الأرباح والأموال، ورع في الأعطيات التي تأتي من السلاطين وهبات الناس. طبعا الآن في بالنسبة للآن لكثير من الأعمال، بعض الناس يقول الشركات المساهمة فيها أسهم نشتري ولا لا؟ يقول أنا ما أدري، قد يكون هم يضعون أموال الشركة في البنك ويأخذون عليها أرباح، يوزعون من الربا أقصد، ويوزعون من الربا كأرباح على المساهمين، ممكن يعملوها كثير من الشركات الآن. طيب، إذن ماذا نفعل؟ نقول إذا أنت اشتبهت عليك الأمور فلا تشتري من هذه الأسهم، يعني هذا من الورع، أنك لا تشتري من هذه الأسهم وأنت تعلم أن سياسة عامة الشركات أن تضع أموالها في بنوك الربوية وتأخذ عليها ربا وتوزع منه أرباح على المساهمين، أو تدخله في رأس المال وتوسع المنتجات مثلا أو نشاطات الشركة أو فروعها ومكاتبها وهكذا. ومن الورع التورع عن هبات السلاطين، نظرا لأن كثيرا منهم يأخذونها ظلما أصلا، فإذا أعطيتها من قبلهم تكون قد أخذت شيئا من طريق أخذ بالظلم. ومن الورع الورع في الفتية، الآن في ناس الفتية على طرف لسانه فلا يكاد يسأل إلا ويجيب، يعلم أو لا يعلم، متأكد أو غير متأكد فإنه يجيب، ولا يتورع أن يفكر في المسألة أولا قبل كل شيء، ثم ينظر هل عنده علم فعلا أو أنه يغلب على ظنه، أو يقول يعني الحديث هذا كأنه يعني الجواز وهذا كأنه يعني التحريم وهذا. فهؤلاء الناس الذين لا يتورعون في إجابة الناس على أسئلتهم بالفتية ولا يعلمون أنه عليه الصلاة والسلام قال من أفتي بفتية غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه، فإثمه على من أفتاه. وكذلك فإن من أنواع الورع، طبعا السلف رحمهم الله كانوا يتدافعون الفتوى، وكان الصحابة يعني تخرج يسأل واحد منهم فيدفعها إلى غيره إلى غيره حتى ترجع إلى الأول، وقال بعضهم يعني أنكم تستسهلون الإفتاء في أمر لو في مسألة لو وردت على عمر لجمع لها أهل بدر. وسأل رجل إبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي من هو في علمه، فقال عن مسألة، فقال له إبراهيم ما وجدت من تسأله غيري؟ لاحظ هذا إبراهيم النخعي العالم يقول للسائل لما جاء يسأله في مسألة قال ما رأيت من كل الناس تسأله إلا أنا، روح أسأل غيري، دور على العلماء. طبعا هذا يعلم أن هناك غير من يفتي في البلد، لو كان لا يعلم يعلم أنه ليس هناك إلا هو لتعين عليه الجواب، لأن كتم العلم لا يجوز، لكن فقط تورع أن يفتي وغيره في البلد يفتي، خلي يتحمل مسؤولية الشخص الآخر، ليش أنا أتحمل مسؤولية ما دام هناك من يفتي غيري؟ كان الصحابة يتدافعون الفتوى ورعا، يخشى أن يخطئ، يخشى أن يخطئ. ومن الأمور أيضا الورع، من أنواع الورع، الورع في الكلام في الناس وتقويمه، يعني بعض الناس عنده شهوة تقويم الأشخاص، هذا العالم فقيه، هذا ما هو فقيه، هذا واعي، هذا مغلق مغلق، هذا الداعية أو الخطيب أو المحاضر هذا كذا وهذا كذا. في شهوة عند كثير من الناس في تصنيف الأشخاص، فهو يجلس المجالس ويصنف الأشخاص. وهذه المسألة في توافق هوى في النفس، لأنها تشعر المتكلم أنه أعلى منهم، ولذلك فهو يستطيع أن يصنفهم، ولذلك يأخذ راحته في تصنيف الناس. وربما اغتاب أحدهم وقع في الغيبة المحرمة، وإذا سئل عن ذلك أو نبه قال يعني الجرح والتعديل، وأنتم تعلمون الجرح والتعديل، والعلماء تكلموا في الرواة و طيب، الداعي الكبير الضرورة التي جعلت بعض أهل العلم يتكلم في بعض الرواة من أجل حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت الآن تأخذ وتستعين به على إيش؟ تريد أن تحفظ به إيش؟ أولئك تكلموا في الرواة كلاما حقا، وهم جهابذة، وطبقوا قول الله وإذا قلتم فاعدلوا، من أجل إنقاذ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت الآن تبغى تتكلم في الناس وتقوم الأشخاص وتصنف الناس، يعني من أجل ما هي المصلحة يعني العظيمة التي عندك لتوازي المصلحة التي عمل من أجلها أهل الحديث في حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كذلك الورع، يشبه الورع في الفتوى الورع في نقل الفتاوي. الآن في كثير من الشباب يعني ينقلون، الآن بالذات في هذه المرحلة وفي هذا الوقت كثر النقل في الفتاوي، سمعت أن فلان الشيخ غير رأيه صار كذا، فلان أفتى بك، لا أفتى بك، سمعت الفتوى والله، وصارت المسألة يقولون ويقولون ولم يسمع بأذنه، ولم يسمع بأذنه. ولذلك الآن صار الواحد لا يستطيع أن يعتمد على فتوى شيخ إلا إذا كان الذي أخبره ثقة سمعها بنفسه. صار الواحد الآن يعني من كثر الإشاعات ومن كثر النقل الخطأ في الفتاوي وعدم التورع في نقل الفتاوي، صار الواحد لا يستطيع أن يعتمد على أن الشيخ فلان أفتى بكذا إلا إذا كان الناقل له ثقة سمعها بنفسه. طبعا ثقة في صدقه وثقة في فهمه، يعني في بعض الناس صادقين في الكلام لكن عندهم انحراف في طريقة التفكير، فهو يتخيل أن العالم أفتى بالجواز مع العالم ما أفتى بالجواز، يتخيل أن العالم تكلم عن الواقع بينما العالم كلامه نظري، العالم تكلم في مسألة نظرية، هذا فهم أن العالم يتكلم على الواقع فراح نقل الفتوى على أن على الواقع، بينما العالم يتكلم في شيء نظري، يتكلم في أمور في الكتب ويقول ويفرع المسألة، فيفهم صاحبنا بأنه يتكلم عن الواقع فينقل الفتوى على أنها على الواقع، مع أن الشيخ ما نزلها على الواقع، مجرد ذكر تفصيل أهل العلم في الكتب. وأنواع الورع كثيرة، يعني الورع في المطاعم والمشارب والفتوى ونقل الفتوى وتصنيف الناس وتقويمهم، والورع في النصح، والورع في يعني تقديم النصيحة بحيث أنها لا تتعدى الواجب الشرعي فعلا في النصيحة، وما يكون فيها تشفي من الناس الذين ينصحوا من أجل بشأنهم وهكذا. ومن الأمور أيضا من الورع ترك الأشياء التي لم يتبين فيها وجه الحق أو لم يتبين فيها الحلال من الحرام. افرض أنك بحثت مثلا بحثت في مسألة يعني الدجاج المستورد، فمثلا وصلت إلى نتائج مختلفة، أنه هذا طيب جاء من أهل من بلاد النصارى، طيب هذول أهل الكتاب، طيب نأكل ذبائحهم حسب الأصل نعم، طيب بلادهم فيها أحزاب شيوعية وعلمانية وهؤلاء أصحاب الحزب الشيوعي لهم مصانع وهذه ممكن تطيب، الشبهة قوية جدا باستعمالهم آلات غير شرعية كالخنق والإغراق والصعق والقتل بالمسدس وغير ذلك. طيب فالمسألة في النهاية صار عندك فيها شكوك وشبهات كثيرة، فما هو الورع؟ ترك الأكل من هذا اللحم مثلا، لأن عندك مستندات، وليس وسوسة، بعض الناس يوسوس ما عنده مستندات، لا سمع أنه في أشياء من طرق الذبح غير الصحيحة، طرق القتل غير الصحيحة، ولا سمع أنه مثلا في يعني مصانع لأناس من غير أهل وإلى آخر، فيعقد الموضوع ويعني يقول الورع ترك، فيترك كل شيء، فإذا صار عنده وسوسة في ترك كل شيء صار معقدا فعلا، خلاص تترك كل شيء. الآن المشكلة الآن أن الحرام شاع في العالم وانتشر، أليس كذلك؟ يعني حتى قال بعض العلماء من زمان، قال ليس في الدنيا الآن حلال محض، تقريبا يقول يعني ليس في الدنيا حلال محض، ما في شيء لو فكرت فيه إلا وفي شيء من الشبهات، ما في شيء لو فكرت فيه إلا وتجد فيه قد مال من الأمور المحرمة قد جاء من هنا ومن هنا، هذا أخذ الراتب، من فين جاء الراتب، من مدري الربا، من فين جاء كذا، من هذا. فإذا أنت أردت أن تتشعب الأمور تتعب جدا. ولذلك فإن الورع يجب أن لا يوقعنا في الوسوسة وفي التعقيد الذي لم تأتي به الشريعة أصلا. ومن قواعد الشريعة المشقة تجلب التيسير، ومن قواعد الشريعة الأمر إذا ضاق اتسع. وهناك مسألة وهي أخرى تعلق بالورع، أن الشبهة مسألة نسبية، فما قد يكون مشتبها على شخص قد لا يكون مشتبها على آخر. أنت المسألة قد تكون عندك شبهة، قد تكون أنا عندي واضحة، قد تكون عندي شبهة وتكون عندك واضحة، فيكون الورع في حقي أن لا أن أترك، ويكون في حقك لا يقدح في ورعك أن تفعل. فالشبهة إذن مسألة نسبية، وتعتمد أحيانا على القناعات، قناعات الأشخاص وإدراك الأشخاص وعلم الأشخاص. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثل في التورع، لما وجدت تمرة في بيته في يد الحسن الولد الصغير، فأخذها وقال كخ كخ، مع أن هذا ولد صغير وهذا التمر مش يعني قد تكون من تمر صدقة، قد تكون من تمر هدية، قد يكون من كذا، لكنه كان يعني يعتني بأن يتورع حتى الصغار عن الأطعمة المشتبهة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته ما كان يجوز لهم أن يأكلوا من صدقة، ولكنه كان يأكل عليه الصلاة والسلام من الهدية. ولا يجوز لآل البيت الزكاة أن يأخذوا من الزكاة. والتورع يجب أن يكون من جميع أنواع المحرمات، لأن بعض الناس يسهل عليه أن يتورع في شيء لكن لا يسهل عليه أن يتورع في شيء آخر من الحرام، فيقع في هذا ويترك ذلك ويعتبر نفسه أنه متورع عن أشياء. خذ مثالا، هؤلاء أهل العراق قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءوا يسألون عبد الله بن عمر عن أي شيء، دم البعوض نجس ولا لا، قتل الذباب في الحرم يجوز ولا ما يجوز؟ سبحان الله، هذا ابن بنت رسول الله ما تورع من قتله، ثم دم البعوض يستفتون فيه وقتل الذباب يستفتون فيه، معناه معايير هؤلاء الناس منقلبة مقلوبة، يتورعون في الذباب والبعوض ولا يتورعون في دم الآدمي، وهو من هو حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخوارج، حدث من قصص الخوارج أنهم لما خرجوا على الصحابة وقتلوا يعني عليا وحاولوا قتل معاوية وعمر بن العاص وغيرهم من الصحابة، وخرجوا بالسيف على الصحابة وقاتلوا عليا رضي الله عنه إلى آخره، قبل أن يقاتلهم علي كانوا قد عاثوا فسادا وعملوا تجمع وخرجوا بالسلاح على المسلمين، وصاروا كل من مشى في طريقهم رأوا مسلما قد يقتلوه، ومروا على صحابي يعبد الله معتزل الفتنة، قالوا يا فلان ما رأيك يعني الفتنة هذه ما رأيك فيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون فتنة القائم فيها خير من القاعد فيها، القاعد فيها خير من القائم فيها، القائم فيها خير من الماشي فيها، فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. قالوا إذا أنت تقصدنا يعني نحن الذين، طيب قتلوه وأساحوا دمه في النهر، وكان عنده وريد بقر وبطنها وأخرجوا الجنين ورموه. مروا بعد فترة على بستان واحد من أهل الكتاب، كانوا فيهم جوع، فأراد بعضهم أن يأخذ من التمر تمر البستان، فقال بعضهم لبعض لا انتظروا، كيف تأخذون هذا التمر، هذا لأهل الذمة، والرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بأهل الذمة خير، وما يجوز أن نغصب أهل الذمة، تعال يا أيها النصراني صاحب بستان تعال، كم تبيعنا التمر هذا، احنا لا نريد أن نظلمك، نعطيك حقك كاملا. النصراني هذا لما رأى هذا الأمر يعني دهش وطار عقله، قال: تقتلون هذا عبد الله بن عمرو بن حرام الصحابي معتزل الفتنة تفاوضوني على التمر؟ أنا النصراني الكافر تفاوضوني على التمر وذلك الصحابي تقتلون؟ ففيه بعض الناس عندهم انحراف في مسألة الورع، فقد يرتكبون الحرام الواضح جدا جدا، ثم بعد ذلك يقول هذه الشبهات نتورع عن شبهات وهكذا. هذا موجود، هذه النزعة عند كثير من الناس. والورع أحيانا يتطلب أن الإنسان يترك أشياء كثيرة من المباحات مع أنها مباحة، كما قال شيخ الإسلام ابن القيم، سأل شيخ الإسلام عن مسألة يعني توسع في أشياء من، فقال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا ينافي كمال الورع. سأله عن مسألة من المباح أنه يفعلها، قال: هذا ينافي كلام هذا ينافي كمال الورع. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله من الأخطاء في الورع أن بعضهم يتورع عن الكلمة الكاذبة، يعني يدقق في الكلمة الكاذبة، ودرهم الشبهة، درهم من شبهة يتورع جدا، لكنه لا يتورع في التقصير في فعل واجب كالأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر وصلة الرحم وحق الجار. فهو يمكن قاطع للرحم يظلم جاره ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن المنكر، وفي نفس الوقت يقول: لا، هذا مال محرم، خلني أتصدق، هذا فيه شبهة، دعوني أتصدق ببعضي، أنا تأخرت عن الدوام يوم 5 دقائق، يوم 10 دقائق، يوم كذا، لا، لازم أتصدق من مالي بما يعادل تأخري عن الدوام أو خروجي مبكرا من الدوام، ويطلع يتصدق ويدقق في الأشياء، لكن هو نهر أن لا يدخل بيت أخيه شقيق، قطع رحمه ويدقق الآن في الأمور هذه. وكذلك بعض الناس عندهم اعتقاد فاسد، وهو أنه إذا فعل الواجب والمستحب وترك المحرم والمشتبه فينبغي أن تكون الأدلة من الكتاب والسنة واضحة، يعني هذا أمر مهم، لا بد أن تكون الأدلة من الكتاب والسنة واضحة وليست ظنونا فاسدة، وهذا هو الخطأ. فإن بعض الناس قد يتركون أشياء بغير أدلة صحيحة، فيكون النهاية في الأمر هو هوى. فمن الاعتقادات الفاسدة أن بعضهم لا يعتمد على أدلة صحيحة في فعل الواجب والمستحب وترك المحرم والمشتبه، فهو يعمل بعقله يقول هذا مشتبه وليس بناء على شيء شرعي. وبعض الناس يتركون مشتبهات ويفعلون محرمات، في بعض الناس يتركون مشتبهات ويقومون ويقصرون ويتركون واجبات، يحذر يتورع عن الشبهات ولكنه يترك واجبات. في بعض الناس يتورع عن الشبهات لكن يفعل إيش؟ ها؟ محرمات. من هذين مثلا، مثال على هاتين المسألتين: واحد توقى من درهم شبهة في ماله لكن قضاء الدين الواجب لا يقضيه. الحين ما حكم قضاء الدين؟ واجب. في ناس عندهم عليهم ديون، ما حكم قضاء الدين؟ واجب. مهمل في قضاء الدين، الدين هذا ما هو معي رأي، انتبه، خلي ينتظر، لو جاء ما عندي. لكن هو ما شاء الله في بعض القضايا التعلق بالأموال دقيق جدا، من الأشياء المشبهات نتصدق وكذا ونعمل كذا، وهذا يوجد عند كثير من العامة. من أمثلة الورع الخروج من خلاف العلماء. فإذا كان عندك مسألة تستطيع إذا تصرفت بتصرف معين أن لا تكون قد خالفت أحدا من أهل العلم، فإذا الأحوط أن تفعل هذا الفعل. فعل الأحوط الخروج من الخلاف كثيرا من الأحيان، في كثير من الأحيان يكون من الورع. ومن الورع ما يشك في فعل ما يشك في وجوبه، لو واحد شاك أن هذا الأمر يكون واجب ففعله، فهذا من الورع بشرط أن لا يخالف السنة. وليس من الصحيح التوقف عن كل أمر فيه خلاف، يعني كل ما وجدت له خلاف أمر بالخاص ما أفعل، لا، فقد يكون خلاف مرجوح وبتكون بالتالي عندك فسحة أن تفعل. مثلا خذ لك في باب العبادات، واحد عنده شبهة العبادة هذه ثبتت ولا لا، مثلا ثبتت هذه العبادة أو لم تثبت، عنده فيها شك، فما هو الأحوط؟ أن هو الآن لا يدري هل هذه مشروعة ولا غير مشروعة، احتمالين عنده، احتمال أن تكون مستحبة واحتمال أن تكون بدعة، فماذا يفعل؟ يترك، لأن الأصل في العبادات الحظر حتى يثبت تثبت المشروعية. نعم. وهناك نقطة مهمة، وهي أنه ليس للإنسان أن يلزم غيره بما تورع فيه هو. فمثلا ممكن مثلا تشك في دجاج الفرنسي مثلا وما تأكل منه، لكن هل يجوز لك أن تلزم كل الناس بعدم الأكل منه وتقول حرام عليكم يجب عليكم أن لا تأكلوا؟ لا. فالتورع لا يلزم فيه الناس، قد ينصح، ينصح مثلا يعني تتباحث معه في الأمر، لكن لا تلزمه بتورعك أنت، لأنه قد يكون عنده ليس بشبهة. والإنسان قد يتحمل التشدد الشدة في بعض الأمور على نفسه، لكن مثلا أقرباءه أو نساءه أو أولاده لا يتحملون ذلك. وعلى العموم فإن الورع يختلف باختلاف حال الأشخاص والأحوال، فتطبيق الورع في زمن الصحابة غير زماننا. وكذلك لو كان شخص ملتزم فأنت تحث بشكل أكبر على الورع، لكن قد لا تحث الشخص العادي على هذا الأمر لأنه لا يطيق فعله الآن، فقد ينفر منه. ومن كذلك مجالات الورع ليست سواء، فالتورع في مجال المطعوم والمشروب غير التورع في مجال الأثاث مثلا. أيهم أشد، المطعوم والمشروب ولا الأثاث؟ المطعوم والمشروب لأنه يدخل في الجسم ويتغذى عليه الجسم، لكن هل يعني هذا أنه إذا جاء واحد قال أنا عندي أموال ربوية ما أكل منها، والله لا أكل منها ولا أشتري فيها شيء، ولا أشتري فيها طعام ولا شراب، ما أدخل شيء حرام على جسدي، لكن أنا شريت فيها سيارة فورد، فنقول هذا وين الورع؟ هذا هذه سخافة. صحيح أنك ما أدخلت هذا، لكنك استعملت الأمر المحرم، أموال ربوية حرام عليك. فبعض الناس يظن أن الورع عن الربا مثل ما يدخل البطن، ولكن ممكن يستعملوا بأشياء يعني من الأثاث والسيارات ونحو ذلك، وهذا حرام، لكن بعضها أشد من بعض. والتورع في التدقيق في نفقات العبادة كالحج غير النفقات مثلا ألعاب الأطفال، لأن الحج لابد أن يكون من كسب طيب. نعم. وذكر الرجل أشعث أغبر يمد لديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. ثم ننتقل إلى 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 يعني مسألة أخرى من المسائل التي هي من أسباب إصلاح القلوب، وهي الزهد. الزهد أمر مطلوب شرعا، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالله عز وجل يحثنا على عدم التعلق بالدنيا وعلى الزهد فيها، وعلى أن هذه الزينة والأموال والأولاد يعني الخيل المسومة والأنعام والحرث والذهب والفضة، أن هذه متاع الحياة الدنيا، لكن ما عند الله خير وأبقى. فنحن نزهد فيها، لكن نحتاج أن نتعلم ما معنى الزهد. ما معنى الزهد؟ ما معنى لو كان واحد قال ازهد في المال، إيش يعني؟ خلاص يعني ما أخذ المال ولا أترك ولا أسعى في طلب المال أبدا؟ ما معنى الزهد؟ ما معنى الزهد شرعا؟ قال الإمام أحمد رحمه الله: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع في الآخرة. وقال سفيان: الزهد في الدنيا قصر الأمل، قصر الأمل، يعني أن تشعر أن الدنيا ذاهبة وأن حياتك فيها قليلة وأن ما بقي إلا منها إلا كالصبابة يتصابها صاحبها. والزهد في اللغة هو الانصراف عن الشيء احتقارا له وتصغيرا لشأنه للاستغناء عنه بخير منه. وهذا تعريف جيد، الانصراف عن الشيء احتقارا له وتصغيرا لشأنه للاستغناء عنه بخير منه. قيل الإمام أحمد رحمه الله، أو ذكر الإمام أحمد رحمه الله في الزهد، قال: الزهد على ثلاثة أنواع: ترك الحرام وهو زهد العوام، ترك الحرام وهو زهد العوام، وترك الفضول من الحلال وهو زهد الخواص، والثالث ترك ما يشغل عن الله وهو زهد أولياء الله العارفين بالله سبحانه وتعالى. وقال الإمام أحمد أيضا رحمه الله: الزاهد لا يفرح من الدنيا بموجود ولا يأسف منها على مفقود. يعني إيش يعني؟ إذا جاءه شيء من المال من الدنيا مثلا لم يتعلق قلبه به ويسيطر حب هذا الشيء على قلبه، لا. وأيضا إذا فاته شيء من الدنيا، خسر له مال، ذهب له ولد، لا ييأس ويتأسف التأسف المنهي عنه شرعا. يعني النفس، نحن بشر، الإنسان لابد أن يسر إذا جاءه مال ولا لا، ولابد أن يشعر بشيء من الضيق ويشعر بشيء من الأسف إذا مثلا فاته شيء من الدنيا من المال أو خسر، طبيعي هذا. لكن إلى أي درجة يكون الفرح بالمال وإلى أي درجة يكون التأسف على فقده؟ هذا هو السؤال الكبير. فبعض الناس سرورهم بالمال طبيعي يا أخي، عادي، حسب الفطرة التي يعني في النفس، نفس مجبولة على محبة المال والسرور بكسبه. الإنسان إذا راح يقبض الراتب يعني يكون مسرور في يوم قبض الراتب، فإذا فلس في آخر الشهر صار لي نوع من الغم، طبيعي. لكن إلى أي وضع هو يكون يعني مسرورا بالمال كأنه يريد أن يأكله أكلا، كما فعل ذلك البخيل لما أقبل على الموت أكله حتى لا، هذا وضع غير طبيعي. هذا إنسان يعني. وكذلك إذا فاته شيء من المال، هل يشعر بالإنهيار والإحباط واليأس والقنوط؟ انتهت المسألة، أغلقت في وجهي أبواب الدنيا، معناها أنه هذا صار إله يعبد المال، وصار هو الذي يفرح به لوجوده ويحزن لفقده، ولا يسر لطاعة ولا يحزن على وقوع في معصية، وإنما صار السرور لجلب المال والحزن لفقد المال فقط. وقال بعض السلف: الزهد في الزهد، قال: أن لا يفرح من الدنيا بموجود ولا يأسف منها على مفقود، كما قال الله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. يعني الله عز وجل كتب كل المصائب في اللوح المحفوظ، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا كان في كتاب من قبل أن نبرأها، قبل أن نخلقها في الأرض، إن ذلك على الله يسير. ليه؟ ما هو السبب؟ الحكمة: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لأنك لو كنت موقن ومؤمن بأن هذا مكتوب عند الله قبل أن يحدث لك، سواء جاءك أنت لا تطير به فرحا كأنه هو كل شيء، ولو فقدته فلا تنزل في غمرات اليأس، فإنه ليس كل شيء، وهو أمر مقدر ومكتوب ومقضي، خلاص قضي في الكتاب، شيء الله عز وجل قضى. فلا تفرح به أكثر مما يجب شرعا، ولا تنغم بفقده أكثر مما يعني يصلح شرعا. وقيل للإمام أحمد رحمه الله: أيكون الرجل زاهدا ومعه 1000 دينار؟ ممكن يكون زاد عنده 1000 دينار؟ قال: نعم، شريطة أن لا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت. بمعنى أن القلب غير متعلق بالمال، فإذا زادت لا يشعر أنه خلاص كأنه الآن صلى 1000 ركعة، وإذا نقصت خلاص ينغم كأنه وقع في المعاصي، وإلا صار عنده المال أهم من الدين. وهذا الزهد منزلة عظيمة بلغها السلف رحمه الله والصحابة، وانظر في عيش الصحابة رضوان الله عليهم كيف عاشوا من الدنيا كفافا. وكان واحد يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن حكم الصلاة بالثوب الواحد، قال رسول الله: ما عنده إلا إزار، ما عنده إزار ورداء، كيف يفعل؟ يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ما عندهم. أهل الصفة 300 واحد تقريبا كانوا في الصفة مجتمعين، الذي يأتي من المسلمين بعرق من تمر، بشيء من عين، من خبز، من حاشي يأكله، أو كل واحد يأخذ له واحد يعشيه في كل يوم إذا وجد، أو يبيتون فقراء طاوين. أبو هريرة يسعى بين يسعى يمشي سعيا حثيثا، يقول الناس مجنون، ما بي جنون، ما بي إلا الجوع. سأل أبو بكر عن مسألة لا لمعرفة الجواب، حتى يفطن له، ما يستطيع أن يبين صراحة ويسأل. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني كذا يمضي في بيته، ما يقد في بيته زمن، ما يقد في بيته نار ولا يطبخ. لكن لما واحد من الناس دعاه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أكل خبز أبيض ولا كان يعني قد يمر الشهر والشهرين والثلاثة ولم يقد في بيته نار، ما في شيء يطبخ، والأسودان التمر والماء. نعم، لكن انتبه معي لهذه النقطة. هذا كان هذا اللي عنده متيسر، هذا زهد في الدنيا ممكن يحصل. سألت يعني إذا الله عز وجل يستطيع أن يجعل منه ملكا عنده خزائن الأرض، لكن ما سأل الله هذا. طيب، لكن هذا اللي عنده متيسر، هذا زهد في الدنيا ممكن يحصل. سألت يعني إذا الله عز وجل يستطيع أن يجعل منه ملكا عنده خزائن الأرض، لكن ما سأل الله هذا. طيب، لكن لما عزمه، لما دعاه واحد من الصحابة في بستان وأخذ المدية وذبح له شاة وجاب لهم لبن، ها، وأكل وشوى لهم، هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا لا هذا طعام، هذا الجدي المشوي أو هذا الشاة المشوية هذا طعام نفيس، ما أنا زهد ما أكل ولا أكل؟ أكل. يعني لما تيسرت الأشياء، لما وجد أكل ولا لا؟ فأكله من هذا اللحم المشوي النفيس هل ينافي الزهد؟ كلا. كان عنده 9 نسوة ويقوم بأمرهن ويعدل، وقد أباح الله له الزيادة على 4 خصوصية في حقه، هل قال خلاص أزهد في النساء وأطلق نسائي كلهم؟ لا. فهذا الذي نحتاج إليه، ما هو المفهوم الصحيح للزهد إذن؟ ابن عوف وعثمان كان من أغنياء الصحابة، لكن كان زاهدين مع ما فيه من الغنى، وابن المبارك رحمه الله كان زاهدا مع أنه كان ذو مال وفير، وكان يقول لولا هذا، يعني المال لتمندل بنا هؤلاء، يعني لولا عندنا هالمال يسترنا، ولا كان لجأنا إلى الناس واحتجنا إليهم وتمندلوا بنا وصرنا مثل الطلاطير، نأتي إليهم ونذهب على المال الذي عندهم، لا نحفظ ماء وجهنا بمال أعطانا الله إياه. لكن كان من الزاهدين، ليس كل ما جاء في نفسه أكله ممتاز راح تعنى ولو ذهب إلى أقصى هذا لكي يأتيه. لعل ما اسمع لك الآن أن غنيا جاب آيس كريم بالطائرة من محل الفلاني، هذا هو ممكن يكون زاهد، ممكن الموجود يأكل عنده خير يأكل، لكن يتروح طيارة عشان تجيب له آيس كريم، هذا معناه إنسان يعني، نسأل الله السلامة. ففي الفرق بين ممكن الغني يكون زاهد، ممكن إنسان يعني متواضع النعمة ما أطغته، لكن عنده بيت واسع ونظيف، أكله جيد، أعطاه الله نعمة، يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، سيارته جيدة، لكن تركيب هذه الأزياق والأشياء وتتابع ومتابعة الموديلات بحيث كل 6 أشهر وكل هذا يغير وكل عفش البيت دائما باستمرار، هذا معناها متعلق بالدنيا، فلا يمكن أن يكون زاهدا. فإذا النعمة، متى يعرف الواحد الغني المستطيع اللي عنده مال أنه زاهد ولا لا؟ إذا شغلتك النعمة عن الله فازهد فيها، فزهدك فيها أفضل، اتركها. وإن لم تشغلك عن الله بل كنت شاكرا لله فيها فحالك فيها أفضل. افرض واحد عنده تجارة، كيف يعرف أنه زاهد ولا لا؟ إذا رأى أن التجارة تشغله عن طاعة الله ويأخر صلوات ويروح عليه في المساجد ودروس العلم والحلق وإخوة في الله وصار إنسان دنيوي، لا والله تركك التجارة أفضل، تعال يا أخي جيب لك وظيفة عادية واجلس أحسن لك. لكن إذا شاف نفسه لا إنسان التجارة لم تقطعه عن العبادة ولا عن المسجد ولا عن الإخوة في الله ولا عن حلق العلم. وإنسان يطلع الزكاة والصدقات وتصدق وكل ما جاله فقير أعطاه والمجاهدين ولبناء مساجد وطباعة كتب وإلى آخره، فإذا بقاؤه في تجارته أفضل ولا ما أفضل؟ أفضل بالنسبة له. والأشياء التي يزهد فيها كثيرة: المال، الرئاسة، النساء أحيانا، والزهد يعني الزهد من معانيه من أشياء التي تثمره ومن المشاعر التي تقترن به كراهية مشاركة الفساق وأرباب الدنيا الذين يزدحمون على المواضع الدنيوية. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا قال: يحسر الفرات عن جبل من ذهب فيقتتل عليه الناس فيقتل من كل 199 أو من كل 1999، من كل 100 يقتل 99 ناس على الذهب، قتال على الذهب. طيب، قال عليه الصلاة والسلام: فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. علمنا قال: لو انحسر الفرات عن جبل من ذهب اقتتل عليه الناس فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا، فلا يأخذ منه شيئا. فقيل لبعضهم: ما الذي زهدك في الدنيا؟ قال: قلة وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها. إذا لم أترك الماء اتقاء تركته لكثرة الشركاء فيه. إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه. وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. والزهد أقسام: زهد في الحرام وهو فرض عين، وزهد في الشبهات وهو بحسب مراتب الشبهة، فإن قويت التحقت بالأمر القسم الواجب، وإن ضعفت كان تركها مستحبا والزهد فيها. والزهد في الفضول يعني في المباحات، الأشياء الزائدة عن الإنسان، الترفهات يعني ترفيهيات كماليات. وزهد فيما لا يعني من الكلام، هذا من أنواع الزهد، والنظر والسؤال. في بعض الناس دخل بيت طالع نظرة في كل شيء، في كل زاوية، في كل ثقب، في كل قماش، في كل، هذا من الفضول، هذا من الفضول، زهد يبدو يزهد فيه يتركه. والسؤال كذلك: من أين جئت؟ وإلى أين ستذهب؟ ومن كان معك؟ ومن كنت تكلم قبل قليل؟ ومن هذا السؤال الذي رسول الله صلى الله عليه وسلم كره لنا كثرة السؤال. فالزهد في الأسئلة هذه التي ليس لها معنى إلا إحراج الآخرين من الزهد المشروع. وكذلك الزهد في المدح والثناء، يعني ينبغي الإنسان أن لا يطلب المدح والثناء، يزهد في مدح الناس وثنائهم، سواء مدحوك أو ما مدحوك الأمر عندك مستوي، مدحوك أو ذموك، ما دمت تعمل إرضاء الله فلا يهمك مدحهم ولا ثناؤهم، لأنه يهمك مدح الله وثناء، يهمك أن الله عز وجل يمتدحك على أفعالك، ولا يهمك أن الناس يمتدحونك على أفعالك. وبالجملة فإن الزهد هو أو من أنواع الزهد، الزهد بالنفس حين تهون من أجل الله عز وجل، الزهد بالنفس معركة قتال المشركين مثلا. ومن أنواع الزهد المهمة أو من أفضل الزهد إخفاء الزهد، من أفضل الزهد إخفاء الزهد. طيب، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. وكذلك فإن المسلم لابد أن يكون زهده في الأمور هذه الدنيوية، زهده في الأمور الدنيوية نابعا من عدم تعلق قلبه بالدنيا. فنتيجة لعدم تعلق القلب بالدنيا فإنه يترك هذه الأشياء، والتوسع في المباحات، التوسع، لأن التوسع في المباحات يأخذ وقت طويل، أليس كذلك؟ يعني إذا أنت الآن تبغى تتابع كل موديل وكل شيء، صحيح أنه مباح، سيارة مباحة، أثاث مباح، لكن عندما تتابع وتتابع وتتابع وقتك وين يروح؟ في هذه المباحات، فتنشغل عن كثير من الطاعات. طيب، من الأمور التي تصلح القلب التذكر. نحن الآن ذكرنا الورع يصلح القلب والزهد يصلح القلب، وفرعنا أشياء في الزهد والورع، وثالثا نذكر التذكر. قال الله عز وجل: إنما يتذكر أولو الألباب، إنما يتذكر أولو الألباب. والله عز وجل أنزل القرآن تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. والتذكر هذا لا يحصل إلا لصاحب القلب الحي. يعني من الذي يفكر في الآيات؟ الآن تسمعها في الصلاة، تسمعها في الإذاعة، شريط. بعض الناس يتذكرون، يعني هذه الآيات تمر على قلبه فيستم، يعني يتذكر، يفكر فيها، تلفت نظره وتستقطب تفكيره ويمعن فيها التفكير، تبصر التفكير وتهيمن على قلبه وتدخل شغاف قلبه. هذا إنسان تذكره يحيي قلبه. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. عنده قلب ويسمع وشهيد، فهو يتفاعل مع الآيات. واحد من السلف بكى مرة في آية، قال: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يعني كلمات في القرآن في آية، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فكر فيها. نعم، أنه يوم القيامة الناس هؤلاء العصاة تضح لهم أشياء من رب العالمين ما كانت على بالهم، ولا كان يفكر. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ذنوبهم وجدوها كلها مسطرة واحدة واحدة، وما توقع بهذه الدقة كل هذه الأشياء موجودة، ثم العذاب هذا ما مفاجئ، ما كان على باله ولا كان في خاطره. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون فبكى. الشاهد أن الإنسان أحيانا تمر به آيات فيفكر فيها مثلا ويربطها بالواقع، فينتج عنده في نفسه يعني مشاعر كثيرة. الآن في الأزمة هذه التي نمر بها، ممكن واحد تجي باله آيات يفكر مثلا في قوله عز وجل: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، وفعلا يجد المنطبق بالواقع بالضبط كما هو، كما أخبر الله بهذه السنة الموجودة: وكذلك نولي بعض الظالمين بعض بما كانوا يكسبون بما كانوا. طيب، الناس في مسألة التذكر أنواع. أنتم معنا ولا مع الصفارة؟ تتذكر وتتفكر. طيب، هو من فوائد الأزمة هذه أنه صار الناس الحمد لله نتعود على هذه الأشياء وعلى هذه المخاطر، صارت المسألة يعني، والواحد صار يعني كما ذكر واحد خاطر، والآن أنا قبل أن أنام أتشهد وأشهد ولا وأقرأ الآية الكرسي والكافرون، خلاص إذا جاءت علي ومت الحمد لله على التوحيد، وإذا سلمنا. ففي معاني كثيرة تحدث الآن في النفوس: اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مات وأحياها، إن أمسكتها فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. انتهت المسألة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا. وأنا أقول أيها الإخوة إن الدعاء المسلمين في المساجد في القنوت كان له أثر عظيم في الحفظ، فكم قلت خسائر وكم بعد شر وكم ابتعد يعني شر كان ممكن أن ينزل على رؤوسنا، ولكن ولا نفعت بعض الأسباب الدنيوية فيه كهذه الصواريخ المضادة والأشياء في بعض، ما نفعت. ما الذي نفع؟ قولوا لي بالله، كيف تخيل أن صاروخا ينفجر في الجو لوحده هكذا؟ يعني وش صناعة تايوانية؟ طبعا تلقى والله دعاء شيخ في دعاء شايب في المسجد في القنوت آمين هو الذي حفظ العباد والبلاد. نعم، إيش دعاء من أسباب الحفظ. طيب، الناس ثلاثة في التذكر: رجل قلبه ميت فلا يتذكر، غافل، ورجل له قلب لكن لا يسمع. كيف؟ يعني هو إنسان ما هو غافل ولاهي، لكن إنسان خامة جيدة لكن ما حط جاء وحط فيها بذر وسقاها وطلع منها شيء، لكن أرض خصبة تنتظر من يبذر فيها. ففي ناس عندهم قلوب لكن ما تهيأت لهم الأسباب أو الأشياء التي تجعلهم يفكرون في هذه الآيات. و هذا الإنسان وبعض الناس طبعا لهم قلب وتمر عليهم الآيات ويسمعونها ويفكرون فيها. طيب ننهي هذه المسألة من أجل الأذان. فالناس الذين عندهم قلوب لكن ما عندهم استعداد لكن ما عندهم تفكر هؤلاء ناس من العامة مثلا قد أنهم لم يحصل لهم مجال لسماع الخير، فينبغي أن نهتم بهم وأن نوجه لهم جهودنا. فالإنسان الذي ليس له قلب هذا غافل، والإنسان الذي له قلب هذا بمثابة الأعمى. الإنسان الذي له ليس له قلب أعمى، والذي له قلب لكن لم يتفكر لأنه لم يسمع ولم يصل إليه شيء، كإنسان له نظر بصر لكن لا ينظر إلى شيء مهم، ينظر إلى الفضاء إلى الخلاء هكذا. والشخص الثالث الذي عنده قلب ويتفكر فهو كالناظر إلى الشيء المهم الذي يستحق النظر والتفكير. والتفكر درجات، مو كل الناس يستطيعون أن يتفكروا في الآيات والأحاديث والأشياء، ولا بعضهم يستطيع أن يتعمق فيها جدا، بعضهم يتعمق إلى آخر شيء، بعضهم يتعمق إلى ما قبله، بعضهم يتعمق إلى نصف الموضوع، بعضهم يتعمق على أطراف الموضوع. ولكن الناس العموم الذين يتفكرون يعني وإن لم يصبها وابل فطل، فإذا ما جاءه يعني مطر غزير يعني جاء على الأقل رش نفع. فلذلك قال الله عز وجل ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. بماذا يروا؟ بالتفكر. درسوا الآيات، درسوا. لو بس واحد يدرس آيات المواريث يعلم بأن لو يدرس بس المحرمات في الشريعة ليه ما يجوز له الذي لا يجوز له يتزوج بها، لعرف أن هذا الشرع مبني على حكمة رب العالمين. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق بما أتاهم الله من البصيرة، فتمعنوا في هذا القرآن وهذه السنة، فهذه قلوبهم تحيا القلوب بالتذكر والتفكر في آيات الله عز وجل، سواء كانت المسطورة في القرآن أو في الكتب في الحديث أو المنثورة في الأرض وفي الكون، نجوم جبال شجر دواب بحار أنهار وهكذا. طيب نقف من أجل الأذان. الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد. الآن يبدو أن الوقت سيضيق بنا لو استمررنا في عرض بقية الموضوع، ولذلك أرى أن نؤجل بقية نقاط الموضوع هذا إلى الدرس القادم إن شاء الله، وسنحاول أن نمر بسرعة على الأسئلة التي كتبت، على جميع الأسئلة إن شاء الله. يقول هل ذكرت لنا الفرق بين الورع والزهد؟ نعم، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الفرق بين الورع والزهد، فقال الورع يتعلق بما يخشى من عقابه في الآخرة، والزهد يتعلق بما لا ينفع لا يرجى نفعه في الآخرة. فالزهد يتعلق بترك شيء لأنه لا ينفع، لكن الورع ترك شيء لأنه يخشى أن يضر. الزهد ترك شيء لأنه لا ينفع، الورع ترك شيء لأنه يخشى منه الضرر. فأيهما أخطر؟ الورع يعني أخطر، لكن مراتب كل الورع والزهد كلها فيها مراتب، يعني ما هي مرتبة واحدة، ويصعب المقارنة بين مراتب الزهد ومراتب الورع. ولكن هذا هو ما ذكره شيخ الإسلام في التفريق بينهما. هل يعاقب الإنسان على ترك الورع في أمور لم يتبين تحريمها قطعا؟ يعني إذا ما تبين تحريمها وهو ارتكبها وما تبين عنده أنه حرام فلن يأثم عليها، لكن المشكلة وين؟ فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. هذه الخطورة، فتهون الأشياء على الإنسان. أرجو تذكير الإخوة الحضور بأن الأيام البيض في هذا الشهر تبدأ غدا، وغدا 13. طيب جزاك الله خير. أرجو أن ترشدني لبعض الكتب التي تتكلم عن ورع الصحابة والسلف، يعني في عدة كتب مثل الزهد للإمام أحمد، والزهد لابن المبارك، والزهد لوكيع، 3 مجلدات، كتاب محقق فيه أشياء طيبة. ابن القيم رحمه الله ذكر في مدارج السالكين في منزلة ورع منزلة الزهد طائفة طيبة، وفي كتاب الذهبي رحمه الله سير أعلام النبلاء فيه أشياء أخرى من الأمثلة على هذا. يقول لا شك بأن الإنسان خطاء، وقد يستطيع مثلا ترك الشرب قائما أو النوم على الشق الأيسر أو على البطن، ولكن لا يستطيع بسهولة أن يترك الكلام مع امرأة في الهاتف، فهل يترك التورع عن تلك الأمور حتى يترك فعل الحرام؟ يعني هذا الأخ يقول أنه يعني يشرب قاعدة تورعا، لأنه قد يكون الشرب قائما قد يكون محرم مثلا كما ذكر بعض أهل العلم، فهو يشرب قاعدة. طيب، لكنه عجز عن أو أنه لم يتب إلى الله من الكلام مع امرأة أجنبية، فهل يترك التورع في الشرب ويشرب قائم وينام على بطنه وخلاص ما دام فلتت من هنا فلتفلت من جميع النواحي، ولا أنه يحافظ على الخير الذي عنده ولو كان عصى الله في مسألة من المسائل ولو كان مقيم على ذنب؟ ما هو الأحسن في نظركم؟ أيوة، أن يحافظ على الخير الذي عنده، لأن الحسنات تذهب السيئات. يا أخي ما تدري، قد يغفر لك أشياء من ذنبك في الكلام مع المرأة الأجنبية بسبب إيش؟ أنك تشرب قاعدا وتنام على جنبك الأيمن إلى آخره، يغفر لك أشياء من هذا الذنب. فلماذا تقول لا أترك كل الورع وكل الزهد لأني واقع في محرم؟ لا 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 تفعل ذلك، واصل على ما أنت فيه من الخير، وحاول أن تتوب إلى الله بشتى الوسائل، وأن تمتنع عن هذه مسألة يعني إرادة. ذكرت أن من الزهد يعني ترك النساء، فما معنى؟ لا يعني ذكرنا إيش ما الإنسان يجوز له الآن أن يطلق ويتزوج، صح؟ يتزوج 4، يطلق واحد يتزوج واحدة مجالا ويتزوج، وأنت ماشي ممكن تزوج 120 امرأة مثلا، لكن هذا العمل منه قد يشغله عن إيش؟ عن العبادات، يصير المسألة كلها تحصيل مهور وترتيب زواجات وأوراق محاكم إلى آخرها، صار هذه حياته، صارت مسألة عنده، فهو بهذا الوضع لا يكون وضعه يعني سليما. هل يمكن إيضاح أنواع القلوب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر يعني في قلوب منيرة، في قلوب عليها ران، في قلوب قد غلفها الذنوب، غلفتها وصارت صدئة وصارت عفنة وصارت مثل مغلقة جدا لا ينفذ إليها شيء. تكلمت عن دجاج المستورد، طيب في فتاوي للعلماء ترجعون إليها إن شاء الله. أنا أذكر مثال، افرض واحد قال يا أخي أنا بلغني خبر من مصدر موثوق من السفارة الفلانية في البرازيل أن الدجاج الفلاني مذبوح، واحد ما بلغه، هذا يتورع لأن ما بلغه، هذا يأكل، فإذا في فرق، الفرق من أشياء، فرق الورع، المعلومات التي عندك والمعلومات اللي عند الآخرين، فقد يكون عندك زيادة على ما عنده أو أن عند الآخر زيادة ليست عندك فتؤثر في العملية، فلا يقال إنه غير ورع وأنك ورع في هذه الحالة. في كتاب جيد للشيخ الطريقي حكم الذبائح واللحوم المستوردة، وهناك كتاب آخر للشيخ صالح الفوزان أيضا حول نفس الموضوع، هذان مرجعان مهمان في هذا الموضوع، كتاب الشيخ صالح الفوزان وكتاب الشيخ عبد الله الطريقي في الذبائح واللحوم المستوردة والأطعمة. طيب، أي الاثنين أفضل، شخص يهتم بالصغائر ولا يتورع في الكبائر، أم الذي لا يتورع في الكبائر لا في الكبائر ولا في الصغائر؟ طيب أنت الآن يعني جلبت الجواب بنفسك، طبيعي أن الشخص الذي يفعل كبائر ولا يقع في الصغائر أفضل من الذي يقع في كلها. ما هو المقياس الدقيق بين الوسواس والورع؟ لأني في بعض الأحيان أريد أن أتورع عن بعض الأشياء فأقول نفسي لا توسوس. الميزان يا أخي ميزان الشرع، فإذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتورعون عن مثل هذا فتورع عنه، وإذا رأيت أنه لا يمكن أن تكون الشريعة في ترك هذه الأمور وأن هذا تعقيد وتشديد فافعله ولا حرج عليك في ذلك. ما الفرق بين هبة السلطان وجرايات السلاطين؟ يعني لا أفهم ماذا تقصد، لكن إن كنت تقصد مثلا يقول ما حكم النقود التي تعطى لطلاب المعاهد الجامعة؟ أبد يأخذها ما في شيء، لأن هذه رتبت من أجل إعانته على الدراسة، يعني كأن الحكومة قد أعطته راتبا لتفرغه للدراسة أو أعطته مكافأة لكي يستعين بها على التفرغ للدراسة، لأن كان ممكن يعمل ولا يدرس، لكن ماذا تفرغ للدراسة فأعطي مكافأة لكي يقيم بها شأنه، فلا بأس أن يأخذها ويعمل بها. هل يلزم السؤال عن اللحم إذا قدم في وليمة؟ لا، لا يلزم، ما دام إنسان مسلم دعاك قدم لك طعام تأكل، الأصل في طعام المسلم أنه حلال، فإذا قامت القرائن على أنه حرام هذاك الوقت يعني إنسان يستفصل، يعني إذا قامت قرائن واضح جدا فيه في الطعام شيء طعم حاجة فيه لون فيه كذا فيه شكل معين يدل على أنه فيه محرمات عند ذلك يسأل الإنسان عنه. يقول بعض الناس قد ابتلي بالحرام فلا يستطيع تركه، هل يعني هذا أن يترك جميع الشبهات لأنه يفعل ما هو أكبر منها؟ جوابنا عليه قلنا لا، يستمر على ورعه ولو كان مقيما على معصية المعاصي، لكن ما هي فائدة الكلام اللي ذكرناه؟ حتى الإنسان يستحي من نفسه، كيف أنا أتورع عن شيء تورعا مستحبا ثم أنا أفعل شيئا محرما؟ أمرنا أبي أن نذهب معه إلى شيخ، إلى رجل شيخ قبيلة، أنا وأخي، فأبى أخي بسبب التورع، ذهبت مع أبي بسبب بر الوالدين وقد غضب أبي من أخي، فلما كنت على مائدة العشاء تظاهرت بأني آكل ولم آكل بسبب أني تورعت. طيب جزاك الله خير، إذا كان فعلا هذا شيخ القبيلة أمواله مشبوهة فيكون فعلك طيب، ذهبت وأرضيت والدك وما أكلت من الطعام. في الزهد، في كتاب الزهد للإمام أحمد، كتاب يذكر فيه أمثلة كثيرة من هذا النوع. بعض الناس يقولون أنتم تدققون في هذه المسائل كالتصوير والكولونيا والإسبال وتوفير اللحية مع في الوقت الذي توجد فيه أمور كبرى كالدعوة والجهاد، كالدعوة والجهاد لأعداء الله، فلا تلقوا لها بالا. إذا كان كلامهم صحيح في الواقع فيكون صحيح، نعم، إذا كان لا تلقي للجهاد وللدعوة بالا وهمك مقتصر على هذه المسائل فأنت مخطئ، لكن ما هو الخطأ المقابل؟ إنك تعتبر أن الانشغال بالجهاد والدعوة عذر في أن ترتكب المحرمات كالإسبال وحلق اللحية إلى آخره. بالعكس يا أخي، الآن لو الإنسان أعفى لحيته أظن أنه يعني يعينه أكثر في الجهاد والدعوة، ولا لا؟ لأن الوقت اللي يأخذ حلق اللحية ممكن يستغله في الدعوة. طيب، كثر في الأول الأخيرة التهجم على العلماء من قبل بعض الناس، هذا غلط يا جماعة، لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في الانتقام من مناوئهم معلومة، من شانئهم معلومة، فالعالم بشر ويخطئ، طبعا يخطئ، يعني هو معصوم هو نبي يخطئ، لكن هل يجوز أن نمسح حسناته كلها وننسى كل الحسنات التي فعلها لأنه أخطأ في مسألة أو مسألتين أو ثلاث؟ ما يصلح، بل إنه بالعكس، إذا ثبت عندنا أنه عالم ورع وعالم تقي وعالم زاهد في الدنيا فإننا نشفق عليه، والله بالعكس نرحمه ولا نشعر نحوه بالكره والبغض والحقد على أنه أخطأ في فتوى أو شيء من هذا القبيل، وإن مشعر الشفق، ونقول يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصره وأن يثبته وأن يهديه للجواب الصحيح وهكذا، فنشعر نحوه بالرحمة والشفقة ولا نشعر نحوه بالحقد والكره والبغضاء لأجل هذا الأمر إذا كان من علماء أهل السنة الأتقياء. تورع عن الهدايا الذي يقدمها الطلاب للمدرس، نعم تورع عنها لأنها مصدر قد تكون لأن يحابي بعضهم أكثر مما أو يعطي بعضهم أشياء لا يعطيها للآخرين، إذا لا أخذها ولم يعلم الحكم، إذا كان باقي عنده تخلص منها إلى أهداها أو أصدق فيها طيب. دعوة أهلي لترك الغيبة، قل لهم إن لو كان أمامكم لحم ميت آدمي ميت تأكلوا منه، لو كان فيه جدي ميت متعفن تأكلوه، جيفة حمار تأكلوها، هكذا ضرب لنا القرآن والسنة المثل في ترك الغيبة والتقبيح في شأنها. جمع صلاة الظهر والعصر في الحضر، نعم يمكن للمريض مثلا أنه يجمع، المريض إذا شق عليه الصلاة في الوضوء لكل صلاة جمع، صاحب سلس البول مثلا يجمع، إذا شق عليه جدا فماذا يفعل؟ يتوضأ لكل صلاة في وقتها ويصليها، يصليها. الطبيب في غرفة العمليات مثلا لا يمكن أن يترك المشرط بطن المريض مفتوحة ويروح مثلا يصلي كل صلاة فيها، فماذا يفعل؟ يجمع الظهر مع العصر إذا احتاج كانت العملية طويلة، والمغرب مع العشاء. لكن هل يجوز أن يؤخر الظهر والعصر إلى المغرب؟ أبدا لا يجوز، ولو كان العملية طويلة جدا وعلى فرض أنه ما استطاع أن يهيئ وقتا آخر متسع، وعلى فرض وعلى فرض ما في واحد يمسك مكانه ويذهب ويصلي ويرجع، على جميع انتهت جميع الأشياء يصلي بحسب حاله وهو يشتغل في العمليات، ولا يجوز له أن يخرج الجمع المغرب والصلاة الظهر والعصر، لكن لا يجوز أنك تجعلهم إلى المغرب إذا غربت الشمس حرام. فإذا المسألة فيها حرج شديد جمع، الرسول صلى الله عليه وسلم جمع، قال ابن عباس لكي لا يحرج أمته، فكل أمر فيه حرج شديد مثل المرض مثلا طبيب في غرفة العمليات يجمع، مع عدم التساهل في هذا الأمر. الشارع بين المقبرتين إذا كان هو من المقبرة فلا يصلح أن يمشي عليه، إذا كان ليس من المقبرة فلا بأس، لأنه قد يكون مثلا البلدية خططت شارع ما هو مقبرة، هنا مقبرة على اليمين وعلى اليسار، الشارع ليس تحته قبور ليس من المقبرة، ففي أسوار على اليمين وعلى اليسار، فلا بأس من المرور في هذا الشارع. أحد الشباب يقول هل على المؤذن أن يفطر قبل الأذان بوقت يسير؟ نعم، إذا غربت الشمس أكل التمر وأذن. استعمال الكولونيا، بعض العلماء يقول أنها نجاسة عينية، أنها نجسة، بعضهم يقول معنوية، فإذا بعضهم يجيز استعمالها بعضهم لا يجيز بناء على هذا الفهم. الأورع أن لا تفعل، لا تتلع. واحد تبين له بالدراسة أن ما فيها شيء، إنه هذا قول مرجوح أنها نجسة مثلا فاستعملها ما عليه بأس، لكن واحد ما تبين له شيء، ما تبين، الأدلة متكافئة، ما هو الورع في حقه؟ ترك. إذا الإنسان تبول هل يغسل السبيلين أو محل البول؟ يكفي محل البول. مد القدمين إلى اتجاه الكعبة لا أعلم فيه حرمة، في حدود ما أعلم أنه ليس بحرام. ذهبت إلى بيت أختي فوجدت عندهم رجل يريد أن يشتري البيت، وكان صاحب البيت معه صاحب البيت، فقمت بأقلب الصورة الصور التي كانت على الجدار، وجاءت أختي وتكلمت علي بكلام غير لائق. طيب اصبر، هذا من احتسب الأذى في سبيل الله ورفعها أحسن من قلبها. أخي يأتي لينام يطلب مني أن أوقظه لصلاة الفجر وهو متزوج، فأتصل عليه ولا رد عليه، وأضع المنبه ولكنه ثقيل، وإذا رأيته فيما بعد أراه يلوم نفسه على عدم قيامه، فهل يأثم؟ والله إذا اتخذ جميع الوسائل وما تكاسل فإنه إن شاء الله لا يثم، وأما إذا كان تكاسل وأوقظ وأحس بأنه قد أوقظ ولكنه استمر في النوم هذا مقصر. أجلس في مجلس فيه غيبة فهل الواجب علي أن أتسامح من المغتاب؟ أي طبعا إذا كان أنت راضي، إلا إذا كان سيجد في نفسي عليه شيء، يعني ما كان يعلم أنه قد اغتيب، فلما أخبرته آذيته، تفاعلت المسألة في نفسه، صار فيها مضاعفات، فلا تخبره بالغيبة، تب إلى الله، استغفر له، دافع عنه في المستقبل، وأنكر على من يغتاب، واذكر محاسنه. لبس الساعة المطلية بالذهب، في بعض أهل العلم يقول الطلاء إذا حك وكان له جرم فلا يجوز، بعضهم يقول العبرة بما يظهر وليس بالقيمة، فلو كان ليظهر الذهب الطلاء الذهبي إذن لا يجوز ولو كان طلاء، لكن يكون ذهبي، أما إذا كان طلاء أصفر من معادن أخرى لا بأس، لكن إذا ذهبي لا تلبسه. هل يجوز أن نأكل من راتبنا الذي صرفناه من البنك؟ أي إذا أنت هذا راتبك يا أخي، هذا تعبك، ولو جاء من البنك، لكن أنت تعبك، هذا جهة العمل حولته إلى البنك حتى لا تضيع الرواتب وشيء من القبيل، فصار الآن ضرورة أن تأخذ راتب من هذا المكان، فكونك عملك حلال لا يعني أن الراتب الذي تأخذه حرام، مدام عملك حلال فإذا الراتب حلال، لكن إذا استطعت أن تجد وسيلة أخرى للقبض من غير وضع الفلوس في البنك أحسن، لو ما وجدت فتأخذه. يقول نكاح المشركات الكتابيات وهن يعتقدن بالهذا، طبعا بعض العلماء قال يعني مثل ابن عمر قال لا أعلم شركا أعظم من أن تقول عيسى ربها أو كفر أعظم، ولكن الصحيح أن الكتابيات يجوز الزواج منهن إذا كنا إيش محصنات، لكن وين تلاقي تجد الآن محصنة من أهل الكتاب؟ هذا أولا، وثانيا الزواج منهن في خطر، وخصوصا إذا أقمت في تلك البلاد، لأن القانون يكون معها أحيانا وتحرم من أولادك ويتربون في بلاد الكفار، وإذا طالبت بهم المحكمة تأخذهم أن ترجع بلدك خائبا وأنت حسير ملوء وتلوم نفسك وراح أولادك بسبب هذه الخطوة التي أقدمت عليها من الزواج بالكافر. بعض الإخوة إذا يكون لديه إلمام جيد ومعرفة أكيد ببعض الفتاوى الشرعية، لكن إذا سألته عنها اعتذر عن الإجابة وقال لا أتحمل إثم الفتوى، إذا كان هناك غيره ممن يفتي في المسألة أو يعلم الفتوى ففعله جيد، إذا كان ليس هناك غيره في المكان الذي يسأل فيه السائل ما في إلا هو الذي يعلم فلا بد أن يجيب. رجل أودع مال كبير في بنك ربوي، بعد سنة أخذ الفوائد وتبرع إليها المجاهدين، هل هذا جائز؟ طيب هذا ما هو تبرع، تخلص، ما في أجر تبرع وإنما هذا تخلص. الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها إذا كان نفل فلا يجوز، هذا وقت نهي، إذا كان فرض واحد ما تذكر الصلاة إلا في ذلك الوقت يصليها. زوجتي حبلى، لا يوجد في المستشفى إلا رجال أخصائي طب النساء وطبيب الحالات المستعصية، إذا ما في مستشفى ثاني طبيبة نساء صار اضطرار، أما إذا في مستشفيات أخرى اذهب إلى المستشفيات الأخرى. يعمل في البنك، أثناء عملي في البنك بنى منزل، فما حكمه؟ إذا كان أثناء العمل الذي بنى منه كان لا يعلم بحكم العمل في البنك فلا بأس، يعني الأموال التي استفاد منها من البنك ولم يكن يعلم بحكم العمل أنه حرام فلا بأس، عفى الله عما سلف. أما إذا كان يعلم فيجب إخراجها أو إخراج مثلها، إذا كانت عنده يتخلص منها، إذا كانت في شيء لا يمكن إخراجه، واحد عنده سيارة نصفها من مال حلال نصفها من مال حرام، إيش يسوي؟ يقسمها بالنص، طلع نص السيارة؟ لا، يتصدق بمال آخر يوازي قيمة الحرام الذي في السيارة ويتخلص. طيب الآن صار وقت الإقامة، ولذلك لعل إن شاء الله في الدرس القادم نجيب على بقية الأسئلة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.